فنبدأ بقراءة كتاب جديد عن اسمه بعنوان فترة التكوين في حياة الصادق الأمين. فترة التكوين في حياة الصادق الأمين. والكتاب تأليف الشيخ كليم عبد الكريم، واحنا شفنا له كتب قبل كده وقرأناها. وده كتاب أصدره في سنة 2001 كانت الطبعة الأولى، ودار النشر هي مريوط للنشر، ومديرها العام الأستاذ محمد هاشم، وعنوانها شارع قصر النيل القاهرة رقم 6 ب، ورقم الإعداء 2047 لسنة 2001. والتقييم الدولي ISBN 9775384، والمطبعة الذهبية. الكتاب رائع جدا وعلمي للغاية، ومؤيد بالإثباتات والأدلة القاطعة، ويسعدني أن أقرأ منه بعض الفصول على حضراتكم، لأني قرأته منذ فترة وأعجبت به أيام إعداد. الكاتب هو محامي شهير جدا، وتدخل في قضية نصر عبد الزيد اللي كان اتهم بالكفر والإلحاد وطلعوا له مراته غصب عنه، فكان يدافع عنه الشيخ خليل عبد الكريم. الكتاب يقع في 419 او 420 صفحة من القطع المتوسط، وحطني من المدخل، وهو كان كاتب المدخل ده في يوم 20 نوفمبر سنة 1988. بيقول فيه، يا ريت، هو كلامه ضمير شوية ويحتاج إلى تركيز شديد، يا ريت الجماعة اللي بتكتب على تكست ما يخلوش الناس بالكتابات بتاعتهم، يعني يحاولوا إن هما يسيبوا الناس يركزوا، وهم برضه يركزوا يعني. والكتابة في وقت آخر ممكن تتكتب أي حاجة، لكن أرجوكم خلوا الناس تركز زيها. بيقول في وسط جزيرة العرب وغربها، وبالخصوص في منطقة الحجاز، وتبين الثلث الأخير من القرن السادس الميلادي، كانت كافة الظروف تستدعي بالقصور القادم الجديد، بل تلح في طلبه، ويقصد بالقادم الجديد اللي هو نبي الإسلام، بل وتستعجله، وقد أعطينا الأحوال المادية بسائر بها حظها من التمحيص والبحث والدراسة في كتابنا قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية. ده كتاب كان أصدره قبل كده يعني. فاتكلم فيه عن الأحوال المادية للجزيرة العربية قدام ظهور نبي الإسلام. أما عن الجانب الثيولوجي، الثيولوجي يعني اللاهوتي الدين، يقول سنكتفي بتفسير ما أورده ابن هشام في السيرة النبوية بشأنه، يعني بشأن الجانب الروحي أو الجانب اللاهوتي. ماذا قال ابن هشام؟ قال عن ابن إسحاق يقول: وكان الأحبار من يهود ورهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله قبل مبعثه لما تقارب زمانه. يتكلم من وجهة النظر الإسلامية يعني. أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم بحسب طبعا وجهة النظر الإسلامية لم يصف زمانه وما كان من عهد أنبيائهم فيهم فيه. يعني كتب اليهود والنصارى تنبأوا عن نبي الإسلام بحسب وجهة النظر الإسلامية. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن. يعني الشياطين تنبأت عن ظهور الإسلام. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده ابن إسحاق. ومين اللي كتبه؟ ابن هشام في السيرة النبوية. فبيقول كده: وأما الكهان من العرب أتتهم به الشياطين من الجن. يعني نبوات الشياطين من الجن نحن تنبأوا عن ظهور نبي الإسلام. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع من هنا ذكر بعض أموره يتكلموا عن نبي الإسلام. لا تلقى العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى تبقى بوجهة النظر الإسلامية. ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. يعني قبل نبي الإسلام يظهر بيقولوا إن تنبأ الجنية كلها عنه حتى الشياطين من جن جنة تنبأت. لكن الناس ما كانوش ياخدون بالهم من النبوات دي لحد ما جاء رسول الإسلام وعندئذ عرف النبوات. ويقول: وكانت آنذاك قرية القداسة يقصد بها التكة. قرية القداسة مكة فئة من قبر معلوم من التجاوز. كان فيها ايه بقى؟ ما يمكن ان نطلق عليها الانتليجنس يعني المثقفون هي اكثر اهلها تشبعا بفكرة القادم الجديد او النبي المنتظر. وعظمها تشوقا اليه واشدها تشوقا الى ظهوره. ومن بين تلك الفئة السيدة خديجة بنت خويلد التي تجيد القراءة والكتابة. وهذا ما سنطرح في أوانه أدلة الثبوت عليه. ومن بين تلك الفئة السيدة خديجة بنت خويلد التي تجيد القراءة والكتابة. وهذا ما سنطرح في حوالي أدلة الثبوت عليه. وهي من رهط أسد ابن عبد العزة من قريش الذي ظهرت فيه النصرانية. يعني في هذه القبيلة ظهرت النصرانية وتعمق في دراستها بعض ذلك حتى وصل الى رتب منيحة فيها مثل ورقة ابن موسى القس ابن الحويرث البكره وسكينه او ام قتال اخت ورقه الكاهنه والثلاثه هم ابناء عمومه خديجه ولاد عم خديجه اللي صارت فيما بعد زوجه محمد وارتفعت العلاقه بينهم خاصه القس ورقة والكاهنة الصفينة وبينها إلى مفتاح الحميمية المصرينة بالاختلاط يعني خديجة كانت على علاقة بالاثنين دول ولما وحظيت خديجة قبل الإسلام خد بالك من الحتة اللي جاية دي وحظيت خديجة قبل الإسلام بألقاب ذات نكهة دينية لا تخفى على ذي الود ولا تستبهم على الفطن ولا تغلق على القريب فهي اللقب الأولاني سيدة نساء قريش أو سيدة قريش وبيكمل يقول وهذا مستوى لا على التراخي يستحضر الى ذاكرتك ما وصفت به مريم بنت عمران في الاسلام يعني عز مريم العذراء سيدة نساء العالمين وخديجة ايه سيدة نساء قريش الراجل بيقول لك ان يعني خد بالك هم عايزين يعملوا من خديجة يعملوا منها واحدة زي العذراء مريم ويكمل يقول وسيأتي في ثنايا البحوث وبالدراسات القواجم أن محمدا كثيرا ما كان يقرن بين السيدتين سيدة نساء العالمين هي مريم وسيدة نساء قريش أو سيدة قريش يقرن بينهما في المقام والدرجة في منازل جنة عدن ولم يأتي ذلك اعتباطا أو عطف وخاطر فحاشا أن يفعل محدد ذلك ويكمل به ومن الألقاب التي حلت جيدها جيد خديجة يعني اتحلت بها ايه اللقب الثاني الطاهرة يعني عن سيدة نساء قريش واللقب الثاني الطاهرة وهو لقب بيقول كده الرجل وهو لقب تفوح منه ايضا رائحة مسك ديني او لاهوتي ويذكرك بلقب تحمله مريم ام المسيح نبى النصارى وهو بالقسان معدن الطهر والجود والبركات يبقى الطاهرة زي معدن الطهر ويكمل يقول وفي القرآن عنها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يكمل يقول وليس مصابك إضفاء ذلك اللقب على خديجة بل لعله لعلة كاملة أو مكنونة وإلا فلماذا لم تلقب بالشريفة أو الكريمة أو العفيفة مع أنها تحوزها بالجبر على علامة استفهام علامة استفهام ديت مهمة أوي ولماذا هي دون غيرها فازت بهذا اللقب ولم يمسح لامرأة ثلاثها فهم قبل الإسلام أو بعده؟ اشمعنى دي اللي خدت القاهرة وخدت سيدة نساء العالمين يعني أو سيدة نساء قريش؟ يكمل الرجل يقول وفي المسيحية يبدأ التطهير من الداخل أي من القلب. شوف الرجل فاهم للمسيحية فاهم الأصول. وفي المسيحية يبدأ التطهير من الداخل أي من القلب. وناشد ابن مريم تبعه أتباعه يعني أن يحبوا بشدة بعضهم بعضا من قلب طاهر. بعدين يقول خلاصة القرآن إذن أن لقب الطاهرة قد يخرج عمق ديني أو لاهوتي نفسان، وأن من المستحيل أن تجيء إضافته في حق خديجة مصادفة أو خط عشواء. يقول إن قرطبي سيدة نساء قريش والطاهرة لهما دالة لا تغيب عن ذهن الذكي والبداعي. قراءة الحاجات دي يا جماعة عايزة إنسان ذكي. قراءة التاريخ الإسلامي بتحتاج إلى إنسان ذكي، مش محتاجة إلى إنسان بدوي بعقلية متخلفة، لكن محتاجة إلى إنسان ذكي موزعي جميل. فيكمل الشيخ سمير عبد الكريم يقول لا تغيب عن ذهن الذكي الاوزعي او ذلك الذي يقرا سيره محمد بعقل يقظ وعين مفتوحه وبصيره فاقده ولب واع. وهذا ما نادينا ولا زلنا ننادي به. ده مش انا اللي بقول الكلام في الاخير، ده الكلام الاخير ده بيقوله نفس الراجل برضه، نفس الراجل. فاراها الحته دي كامل اهميتها. ان اللقبين سيدة نساء قريش والطاهرة لهما دالة لا تغيب عن ذهن الذكي اللوزعي او ذلك الذي يقرا سورة محمد بعقل يقظ وعين مفتوحة وبصيرة ثاقبة ولب واعن. والرجل برضه يكمل ويقول وهذا ترى نادينا ولا زلنا ننادي به. صح؟ هو ده برضه ندانا، هو ده برضه ندانا. احنا بننادي بنقول يا جماعة خدوا بالكم، يا احبائي اقروا تاريخ الاسلام بعقل يقظ وعين مفتوحة وبصيرة ثاقبة ولب واعي، عشان خاطر تقدر تفهمهم ما بين السطور وما يخفى عن معرفتكم. اقروا كتب التاريخ موجودة، اقروا بس اقرا بفهم، اقرا بمعرفة، اقرا بوعي، اقرا باستنارة عشان خاطر تقدر تعرف الاصول. ويكمل الشيخ خليل عبد الكريم قائلا فاز بنو اسد بفهم وفير من بين فروع قريش بصفة الانتلجنتسية او المثقفين الثقافة يعني، فكان من بينهم القس ورقة ابن نوفل والبطريرك عثمان ابن الحويرث والكاهنة قتيلة ام قتال بنت موسى اخت ورقة والطاهرة وسيدة نساء قريش خديجة بنت خويلد. كلام كبير كلام كبير كلام كبير. يكمل برضه يقول ايه؟ بيد ان الذي لا ريب فيه ولا يختلف بشأنه اثنان ولا ينتفح فيه عن ظان. اما خديجه فلدت على الثلاثة الآخرين وبذتهم لأنها امتازت عليهم بخصال وملكات نفسية افتقروا إليها. يأتي في مقدمها استشراف المستقبل يعني معرفة المستقبل والفراسة التي لخيب بخديجة قد تتميز بالحاجات دي وموهبة الإلهام السابق وغريزة اختيار المهم السابق والفائز والرهان عليه والصبر العري عن الضروب الذي لا مثيل هو لا حق ونوصول إلى الهدى وتحقيق الغاية والحصول على المنية. يكمل يوسف الطاهرة من دونهم لم تنتظر القادم الجديد فحسب بل سلت ومجتمع مكة وخاصة شبابه ودققت النظر في خوادمه وخواتيه وحدقت في حناه ولم تتعجل أو تتسرع وصبرت سنوات طويلة قاربت الربع قرن حتى اهتدت إليه. نستني شوية على ما نفتح الحجرة الثانية في المدينة حتى لا الغلاف ما شبه شبه قرن. ماشي انا كنت فكرت احبائي مع معلش وزمان سيب الماي قولوا طيب شكرا جزيلا ملا الفراغ يعني في الرفة يعني عبر ما نرجع تاني حتى لو جبت نفسي ورجعت تاني شكرا. ونرى بقى من هذا بيقول بيد أن الذي لا ريب فيه ولا يختلف بشأنه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذان أن خديجة طلقت على الثلاثة الآخرين إلى موقع بن موكل وعثمان بن الحويرث وقتيلة المقتال يعني امتازت عليهم بذتهم وأن امتازت عليهم بحصار وملكات نفسية افتقروا اليها. ياتي في مقدمها استشراف المستقبل يعني معرفه المستقبل والفراسه التي لا تخيب وموهبه الالهام السابق وغريزه اختيار المتجمع او السابق والفائز والرهان عليه والصبر العري عن الضروب يعني الذي لا مثيل له ولا حتى شديد بالوصول الى الهدف وتلك الغايه. فالطاهرة من دونهم لم تنتظر القادم الجديد فحسب بل خلت مجتمع مكة وخاصة شبابه ودققت النظر في قوادمه وخواتيه وحدقت في حناياه ولم تتعجل أن تتسرع وصبرت سنوات طويلة فرقبت في الربع قرن حتى اهتدت إليه اهتدت إلى القادم الجديد وبمعنى ذلك إلى من يصلح لذلك يعني طرفت على محمد هنا ضربت عرض الحائط بالتقاليد الرواتح رسوخ الجبال بل حطمتها تقدمت نفسها اليه ومدت هي يدها اليه ولم تعبأ بفارق السن والمال حتى اذا تشيع الحلم على الارض وتحول الى واقع انتقلت من مرحلة الفرد والتجنيد والصبر والاختبار إلى مرحلة الإعداد والشحن والإمداد والتعبئة والتهيئة. واستغرقت تلك المرحلة من عمرها المدارة 15 سنة. قدمت فيها تضحيات جسيمة من المال والنفس والبدن حتى أثمرت الشجرة وطرحت اسمها الحلو. وأن للطاهرة أن تعلم لأهل مكة فاطم القادم الجديد الذي طال انتظاركم له وسيقكم إليه.